بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حياكم الله جميعا. بالأمس عندي مجموعة اتصالات بقيت حقيقة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت ابتسام من عجمان في سؤالها الثاني تقول يعني هناك بعض الناس يقولون ما في داعي نسأل العلماء وإنما نجتهد نحن من عندنا ونعمل هكذا. تقول ما حكم مثل هذه المقولة؟ أختي ابتسام الله يرضى عليك يبارك فيك، هذه المقولة شيطانية ودسيسة إبليسية يدخل بها على كثير من الناس ليضلهم عن سواء السبيل وليغرد بهم عن طريق أهل الإيمان والمسلمين. ولذلك الله عز وجل بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى والنور وأمره بتبليغ دينه ورسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يسأل السؤال فما يدري فينتظر الوحي من الله عز وجل. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وهكذا. والصحابة رضي الله عنهم كانت تعرض عليهم الإشكالات فيسألون النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام خلفه أصحابه فكان يبلغون دين الله، فيأتي الناس من الأقاصي القصية من البلاد ومن المدن القريبة والقرى القريبة يسألون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتفقهون في الدين. وكان العلماء يرحلون في سبيل طلب العلم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء. ولذلك الله عز وجل عظم شأنهم في القرآن، قال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل جل وعلا في كتابه العزيز فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولم يورثوا درهما. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بأن العالم أجره عظيم. إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعالم له أجر عظيم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والناس حاجتهم إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن انقطاع الإنسان عن الطعام والشراب نتيجته الموت الحسي، الموت الجثماني، الموت المعلوم. لكن انقطاع الإنسان عن العلم فيه موت للقلب، الموت الحقيقي للقلب وللروح. ولذلك يقول جل وعلا في كتابه العزيز يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذلك حاجة الناس إلى العلماء في مرتبة الضرورة. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والحديث حول هذه المسألة حقيقة طويل، ولا أريد أن أخذ يعني حصة البرنامج في هذا الموضوع، لكن أنا أؤكد على أن من يردد مثل هذه الكلمة إنما وقع في شباك الشيطان بقصد أو بغير قصد. بعض الناس مسكين هكذا يعني فهمه، ما عنده ذاك الإدراك، ولذلك سهل أن يكون صيد للشيطان. وبعض الناس لا، قد يأتي بقصد، والقصد من ذلك عزل العلماء وسحب البساط من تحت أرجلهم حتى يعيش الناس فوضى، فوضى في عقائدهم، فوضى في معاملاتهم، فوضى في عباداتهم، فوضى في سلوكياتهم، حتى فوضى في كيفية تعاملهم مع الآخرين، تعاملهم مع ولاة الأمر، تعاملهم مع الجيران، تعاملهم مع غير المسلمين. هذا كلها جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها تقود إلى الوسطية والاعتدال والانتظام، بعيد عن الجهل الذي يخلفه الابتعاد عن العلماء. وأحيانا قد يكون هناك دليل صحيح، مثلا حديث صحيح أو آية. أحيانا تأتي آية قرآنية آية، آية قرآنية، لكن هذه الآية قد تكون منسوخة. من الذي يقول بأن هذه منسوخة؟ عوام الناس ولا العلماء؟ أحيانا يأتي حديث في البخاري ومسلم لكن العمل على غير ظاهره. مثلا من الذي يفهم الناس هذا الأمر؟ ولذلك الحمد لله أغلب أهل الإسلام بل جميع أهل الإسلام يفهمون هذا الأمر ويعرفون، ولذلك الناس يلجؤون إلى العلماء في السؤال، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكيف يجتهد الإنسان الآن؟ يأتي شخص مثلا يقول ما نحتاج نسأل العلماء، وكل واحد يجتهد من عند راسه، هذا ما صار دين، ما صار دين. تخيل الآن مليار مسلم مثلا وكل مسلم يقول اجتهد من عند راسك، كم يصير عندنا دين؟ مليار دين، مليار دين ومليار إسلام، ما يمكن، غير معقول، غير معقول أبدا. الذي يقول هذا فاقد لعقله، ما يمكن. ولذلك العلماء هم صمام الأمان، العلماء هم المرجع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يعني نأخذ منهم على قدر قربهم من القرآن ومن السنة، ولذلك يختلف العلماء فيما بينهم. فأنا حقيقة الأخت ابتسام لما سألت هذا السؤال أثار في نفسي شيء، لأن للأسف يوجد من الناس البسطاء من يضحك عليهم، يقال لهم كل واحد يجتهد، كل واحد يجتهد. الآن المعاملات تنوعت، كيف الواحد يجتهد في المعامل إذا ما كان عنده أدلة من القرآن والسنة؟ هذا مرجعه إلى العلماء. أبو محمد من الجزائر يقول أحيانا أدخل الصف وأصلي فيكون في الصف الأمامي فراغ أتقدم إليه، هل هذا جائز؟ نعم يا أخي الفاضل، صح أن أفضل خطوة يخطوها الرجل إلى يمشيها الرجل إلى فرجة في الصف فيسدها. ولذلك إذا كنت في الصف الثاني مثلا وأنت كبرت فوجدت فرجة أمامك ما أحد سدها، تمشي إليها بهدوء خطوة خطوة حتى تدخل. أو شخص مثلا في الصف الأول صابه حدث رعاف ولا خروج ريح فخرج من المسجد، أو تذكر بأنه ما كان متوضئ فعمل فراغ. طبعا السنة أن يتراص الناس، لكن بعض الناس ما يفهم هذا المعنى ويعتقد أنه يتحرك بطلت. يبقى هذه الفرجة أفضل خطوة يخطوها الرجل إلى مثل هذه الفرجة فيسدها في الصف وتكون مأجور بإذن الله. طيب عندي مكالمات تنتظر، ما أحب أطول عليها. نعم تفضلوا، تفضل يا علي. علي
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي، عطنا أسئلتك يا علي. مس النور والعافية، تفضل.
الشيخ عندي سؤالين.
يلا.
السؤال الأول بالنسبة، يقول الله سبحانه وتعالى أن بعض الظن أثم، ما المقصود بالظن وما هي أنواع، متى يكون نأثم عليه ومتى لا نأثم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم صلاة الاستخارة في أوقات النهي؟
إن شاء الله يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أها تفضل يا عمر.
السلام عليكم شيخنا،
الله يبارك لك يا رب. حياكم الله.
سلام عمرك شيخنا. أنا عندي بنت عمرها 16 سنة.
كم؟
والحد الآن ما وضعت الحساب، هل يجوز استخدام القسوة معها؟
أم عمر
بأوروبا.
أختي أم عمر،
نعم.
ما سؤالك غير واضح، عندك بنت عمرها كم؟
بنتي عمرها 16 سنة.
أيوة.
لم تضع الحجاب حتى الآن.
نعم.
أتمنى تدعي لها الشيخ باستخدام القوة معها
إن شاء الله.
وسؤالي الثاني شيخ، أنا بنيت بستان، كان عنب دواني عنب، وأخذت من هذه الأوراق، طبعا هنا في أوروبا هذه الأوراق هنا تتلف، أخذت من هذه الأوراق دون إذن صاحبها، مرتين رحت حتى أعتذر من صاحبها أو أدفع الحساب ولم أجد
أوراق. إيش هذه أختي؟
الدوالي، العنب.
العنب؟
نعم. البستان مو مسور يعني، فلا
غير مسور. ها
نعم غير مسور. وأخذت ورجعت مرتين حتى أعتذر من صاحب هذا البستان وما وجدت.
شلتي يعني. شلتي شيء في كيس ولا في إيديك بس؟
لا بكيس.
طيب يا عمر.
نعم، والله يجزيك كل خير يا شيخنا.
أهلا وسهلا أختي، أهلا وسهلا. نعم فضل يا علي من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
جزاك الله يا شيخ.
مرحبا.
خير إن شاء الله على البرنامج.
آمين، جزاك الله خير.
عندي سؤال يعني بلا معليش.
تفضل أخي.
السؤال الأول، معنى الحديث متاع الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر، معناها يعني
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يعني في الواحد حج بالتمتع أدى العمرة الأول، لكنه ما قصر شعر راسه كله، ممكن جزء منه. وسمعت انه يقولوا ان حلق يوم الحج يكفي عن حلق العمره، والله اعلم. وانت
يعني قصر بعض الراس؟ ها
بعض الراس ايوه.
طيب
يعني فعل حلق يوم الحج يغني عن حلق العمره
ان شاء الله. مرحبا مرحبا، تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ أنا متزوجة وأنت رجال، وراح العمرة ورا ما جينا بالهج وغاية، وين قام يريد واحدة يعني فوقها أنا وبايل، وأنا ما راضي يعني صورة وصورها، هل السلام يضل على بنت لو لا؟
أم محمد أنت متزوجة وزوجك بعد ما رجع من العمرة تزوج ولا ناوي تزوج؟
لا ما لا يقول ما تزوج، بس قام يعني في الموبايلات واحدة تستاني رسائل وصور،
يعني ما عنده نية يتزوجها.
اي يعني شكم مرة اقول لها تزوج فوق ما يرضى،
يعني معاكسات. ها
ايه
هذه بعد العمرة ما شاء الله.
ايه ايه
ما شاء الله المستعان. طيب يا ام محمد
يعني اصل على بنت لو
ان شاء الله. ان شاء الله
ان شاء الله. يا تسلم.
مرحبا اختي. ايوه من جليله؟ تفضل يا جليله. جميله من تونس.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم
يا اختي جميله. اخفض التلفزيون على الاخر، اخفض التلفزيون.
عندي سؤال من فضلك.
ما اسمعها انا.
وين ما تسمع فيا؟
اي اخفض التلفزيون واسمعي من الهاتف. عليكم, عليكم السلام. ايه. تفضلي.
عندي سؤال. عمتي ميتة، عندها برشة ميتة وخليت اراضي، ونحب نسأل السؤال عليه صحيح يورثوا الرجال وما يرثوش النساء؟
يرث الرجال دون النساء؟
دون النساء.
يعني عندها عمتك ماتت وعندها اراضي وخلفت
أراضي.
وخلفت اولاد ذكور واناث.
ما خلفتش اولاد، ما عندهاش اولاد.
ما خلفت. طيب مين اقاربها؟
اقاربها عندها اولاد، اولاد اخوتها كل ميتين.
اولاد اخوتها؟ ها
اولاد اخوتها.
ان شاء الله يا جميل، ابشري.
لا بارك الله فيك شيء.
مرحبا اختي. مرحبا. ام تغريد.
أم تغريد.
تفضل يا أم تغريد.
شيخنا.
مرحبا تفضلي.
شيخنا.
حياك الله تفضلي.
أنا من العراق. أنا عندي أيتام خمسي.
إيه.
الصغير ما يعرف أبونه. صار 6 سنين من حرب إيران راح. وغبيتوهم وتعبت عليهم وهذه كباتهم. هسه على الصغير عنده ولدين. وزوجتوهم. والنسوان أخذوهم مني. وأنا 6 أمراض بي، سكري وضغط وجلطة بالقلب والتهاب العصب المحيطي، وما علقنا من الأمراض الباقية. خلوني بحدي واحد، والنسوان ما حتى أحفادي ما يخلوهم يجون عندي. أنا عندي أحفاد شابات 4 ما يخلوهم يجيبوهم عندي. هذا سؤال شيخنا. سؤال الله قريبنا كان طلق موته من 99، وهو هسه معاها حتى ينامون بغرفة واحدة بس كل واحد ببعض. صاروا من 99 وننهار ونقول له قل ماكو بيني بين الشيء، يعني فرعة وتصبغ وتعمل وبلا حجاب وبلا كل شيء معانه. أشقى ننهار وما يفيد معانه.
هذا ابنك؟
لا ما ابني، قرايبنا ابن عمم. فحبيته أرشد يعني الفتوى مالته أشني. هذه صاروا من 99 من طلقة يعني.
اي والاولاد هذول إيه؟ الاولاد اللي ربيتيهم انت ما عندك اولاد من زوجك؟
ما عندي اولاد من، انا ما عندي البنية، هي ما دولي اولادي، هذولي اولادي على اقلك من زوجي.
ها
اللي عافوني شافتهم.
إيه؟
السبق وانا حبله خبرتك وقلت لك
ايتام هذول يعني اولادي.
ايتام خمسي.
إيه؟
خمسي ايتام. 2 بنات زوجتهم، البنات احنان علي بس تحت حكم رجال.
ايه؟
بس الولد نسوان ما خذتهم، حتى احفادي ما يخلوني اغشهم وانا مريضة.
ايه
وبالبيت ببعدة على طول اتخربط، الجيران تفوت علي يعني بيسعفني
إن شاء الله.
ما طبعا السولين يهبط السكر عندي أنا.
أعانك
والله
الله.
ما غدا قهرك
أعانك الله يا أخي. أعانك الله أعانك الله.
ربيتهم أحسن تربية، صايمين مصليين، إيش أقول لك، أخذوهم اعتقلوا ليهم.
الله
والله ما عندك شيء، ما عندهم والله. على قضية الزواج مبور أخذوا معتقلين، وين النسوان ده وغاز ما حاله ليهم، حتى الأولاد إيش اسمه حرموني من أحفادهم.
الآن ساكنين هم عندك في نفس المدينة؟
بالمية بالموصل قال حتى قاب واحد. أنا بحي الحدبة، هي بالمجموعة وبالهوني نقاب، يعني مش يقول يجليه وما يفوتون عليه ولا يجيبون البنات.
تسمعين أختي الفاضلة،
يقولوا لهم خلوا البنت.
إن شاء الله إن شاء الله يا متغريت تسمعين إن شاء الله التوجيه، الله المستعان. نعم
يلا أخوي مع نعم. السلام
الله يحفظكم. خلاص خلصنا. طيب أرجع إلى الاتصالات السابقة. فاطمة من دبي بارك الله فيها تسأل، تقول هناك مجموعة أحاديث تسأل عن صحتها قراءة سورة السجدة والإنسان يوم الجمعة. أختي فاطمة، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة، فجر يوم الجمعة، في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة هل أتى على الإنسان. هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف يخطئ بعض الأئمة حيث أنه يقرأ يعني سورة السجدة ويقسمها على الركعتين، هذا خلاف السنة. أو يقرأ سورة الإنسان يقسمها على الركعتين، هذا خلاف السنة. بمعنى هو الصلاة صحيحة والقراءة صحيحة، لكن لا يعتقد أنه أتى بالسنة. السنة أن تقرأ السورتين على الركعتين، هذه السنة. وليس الغرض من قراءة سورة السجدة أن فيها سجدة كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما ما فيها من الآيات والعبر والتذكير باليوم الآخر وبيان أهل الجنة وبيان أهل النار وبيان خلق الله عز وجل، هذا المقصود. ليس المقصود السجدة اللي موجودة في سورة ألف لام ميم. السجدة تسأل عن قراءة سورة الجمعة والمنافقون، نعم هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقون. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. فاطمة تسأل تقول يعني هل صحيح هذا الحديث لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا؟ أختي الفاضلة، نعم هذا الحديث في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بئس ما يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، ولكن نسيت. لا يقول نسيت آية كذا وكذا، ولكن يقول نسيت. والمعنى بأن الإنسان يحرص على مراجعة القرآن. فاطمة تسأل تقول هل يجوز للمرأة التي تذهب إلى المدينة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أختي الفاضلة، هذه محل خلاف بين الفقهاء. الذي يظهر لي أنه الراجح هو المنع، فالمرأة ممنوعة من زيارة المقابر العامة وقبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر أي شخص آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور ولعن زوارات القبور، ولذلك المرأة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، في أي مكان، سواء في بلدها أو في المدينة أو في أي بقعة من الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من مسلم يسلم عليه إلا بلغه ملك سلام أمته عليه. أبو صالح من المغرب طبعا سأل بالأمس سؤال، فيما فهمت من أبو صالح أن عنده مشاكل صحية في الظهر، وأنه إذا دخل المسجد سيكون الباب قريب منه إذا كان في الصفوف الأولى، ويدخل جو بارد فيؤثر على ظهره. يقول أذهب إلى الصفوف الخلفية فأصلي مع الناس. وسألت أنا قلت في ناس غيرك؟ قال نعم. ما في بأس يا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كنت تعاني مشاكل صحية وباب مسجدكم يفتح على الصفوف الأولى ودخول الهواء يسبب لك مضاعفات وآلام في الظهر، يجوز لك أنك تصلي مع الصفوف الخلفية. فيصل من العين بارك الله فيه يسأل يقول يعني إذا كانت الحرمة ما شاء الله تصلي النوافل وتقوم الليل، لكن مقصرة بحقوق الزوج وغير معتنية بالزوج، ما حكم ذلك؟ أخوي فيصل بارك الله فيك، وهذه رسالة لكل امرأة. الله عز وجل خلق كل شيء وشرع الأشياء ورتبها سبحانه وتعالى، فعندنا في شريعة الإسلام عندنا أركان الإيمان الإسلام، عندنا أصول الإيمان، عندنا الواجبات والحقوق، عندنا السنن والمستحبات، عندنا الآداب. شريعتنا شريعة فيها نظام، فيها ترتيب. شريعتنا تدعو المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه، ولا يجوز للمسلم أن يخلط الأوراق، ولا يجوز للمسلم أن يقفز إلى شيء مستحب على حساب واجب أو فرض، على حساب واجب أو فرض. هذه قاعدة الشريعة العامة التي لا تنخرم إلا في جزئيات معينة تتعلق في مسألة مسائل في العبادات. أما ما يتعلق بحق الزوج، فحق الزوج عند الله عظيم، حق الزوج عند الله عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا أمر المرأة بطاعة زوجها، وجعل الرجل يعني له القوامة على المرأة، لأن الله سائله عنها يوم القيامة، والمرأة كذلك يجب عليها أن تؤدي حق زوجها. فكما أن الزوج مطالب بأداء الحقوق للزوجة، كذلك الزوجة مطالبة بأن تؤدي الحقوق للزوج. وإذا قصر أحد الزوجين بالحقوق، هذا لا يعني أن يعاقبه الآخر بترك حقه. يعني بعض الزوجات تقول ما دام الزوج كذا أنا أوريه بسوي كذا، هذا ما يجوز، ما تجوز العقوبة بمثل هذه الحالة. ولذلك المرأة إذا قصر زوجها في حق أن تؤدي حقه وأن تسأل الله حقها، كما أرشدنا إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والزوج كذلك إذا أدى الحقوق ثم قصرت المرأة في بعض حقه، ينصحها ويعظها كما هي تنصح وتعظه، وإن حصل أنه ما وصل إلى نتيجة، يسأل الله عز وجل أن يعوضه خيرا. وهنا عندنا مسألة، وهي اعتناء المرأة بالمستحبات والنوافل على حساب حق الزوج، هذا لا يجوز، لأن حق الزوج واجب، صلاة الليل سنة، حق الزوج واجب، صيام الاثنين والخميس سنة، فهل تقدم السنة على الواجب؟ أبدا ما تقدم السنة على الواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم صوم النفل وزوجها شاهد، يعني موجود، إلا بإذنه. ولذلك المرأة التي تتجمل لزوجها وتتزين له وتتهيئ له وتوفر له المناخ اللي مسألة الحميمية والفراش، هذا أفضل لها من قيام الليل، أفضل لها من قيام الليل. المرأة التي تؤدي حق زوجها وتؤدي حق الأولاد أفضل لها من صيام الاثنين والخميس، إلا إذا كانت ولله الحمد تستطيع الجمع بين الفضيلتين والحسنيين والخيرين، هذه نعمة. المرأة تؤدي حق زوجها وتصلي الليل، طيب، شيء طيب. لكن إن تعارض، يعني إما أن تقوم الليل ولا تؤدي حق زوجها، لا تؤدي حق زوجها، لكن إذا استطاعت أن تجمع طيب، تصوم الاثنين والخميس وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق الأولاد، نعمة. وبعدين لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، تقول له يا أبو فلان بكرة الاثنين أنا ناوي أصوم، تأذن لي؟ فين أذن؟ الحمد لله أغلب الأزواج يفرح، ويوجد من الأزواج من يرى بأنه يحتاج إلى زوجته. فلذلك هذه حقوق، هذه تجعل الإنسان يعيش حياة منتظمة، تجعل الإنسان يعيش حياة مرتبة، تجعل الإنسان يؤدي الحقوق وهو مرتاح، يشعر بسعادة ترتد إلى قلبه وصدره وروحه، يشعر في بركة في حياته. أما قضية والله بعض الناس يقول والله أنا بقوم الليل ما همني الزوج، غلط، هذا غلط، لا يجوز للمرأة أن تقول هذا الكلام ما همني الزوج، لا، يجب عليك أن تهتمي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة تسأله في مسألة فقال لها أذات بعل، أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول. قال كيف أنت من زوجك؟ قالت والله يا رسول ما آلوه، يعني ما أقصر معه في شيء. قال انظري فإنه جنتك أو نارك، انظري فإنه جنتك أو نارك. وورد في حديث لا بأس بإسنادي أنه قال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الحق. والمعنى بأن هذه شيء، يعني أمر مهم تنتبه له أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا. فيصل يسأل عن يعني حكم سفر المرأة المتزوجة لوحدها. أخي الفاضل، سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، لا يجوز لها، في الراجح من أقوال أهل العلم، أن تسافر لوحدها، لا بد من محرم، والمحرم إما أن يكون زوج أو من يحرم عليها على التأبيد كوالد وولد وأخ مثلا وعم وخال وابن أخت وابن أخ، يعني على التأبيد. ولذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل فقال يا رسول الله إن اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، حج مع امرأتك. ونساء النبي عليه الصلاة والسلام ما سافرنا إلا معه عليه الصلاة والسلام. والمعنى بارك الله فيك بأن المرأة يعني قضية كونها متزوجة أو غير متزوجة هذا الوصف غير مؤثر، هذا الوصف غير مؤثر. ولذلك المرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، متزوجة أو غير متزوجة، جميلة أو غير جميلة، ها تشتهى أو غير أو لا تشتهى، لا يجوز لها استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علي بارك الله فيه يسأل يقول في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يقول ما هو الظن الذي يؤثم في هذه الآية؟ أخي الفاضل، الظن على قسمين، ظن مذموم وظن محمود. أما الظن المذموم فهو ظن السوء، ظن السوء، يظن الإنسان ظن السوء في الناس وفي كذا، هذا ظن مذموم، خاصة الظن السوء مع البراء مع الأنقياء، أو مثلا يظن ظنون أخرى هي مجرد إشغال وقت وأيضا فتح باب للشيطان. أما الظن الذي لم يؤثم الله عز وجل صاحبه فيكون الظن بعض العلماء يجعله في المسائل الفروعية، ما عليه الآن أغلب فروع الفقه من الأحكام الظنية أو ما يسمى بغلبة الظن. وبعض العلماء يقول أيضا هذا يكون في الأشياء أو في الأشخاص الذين دلت القرائن على أن هذا الجنس من الناس ممكن يساء به الظن، كرجل مشهور بالفسق والفجور مثلا يوجد في مكان يجب أن يظن فيه ظن السوء، لأن الإحسان الظن به قد يجعل الإنسان في غفلة وربما ينتهك محارم الله، ربما يفعل المنكرات العظيمة، ولذلك يحتاط منه بسوء الظن، يحتاط منه بسوء الظن، وهذا الظن يكون محمود وليس مذموما. علي يسأل عن حكم الاستخارة في أوقات النهي. أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان لا يستخير في وقت النهي إلا إذا احتاج إلى ذلك. فإذا كانت المسألة التي أراد الاستخارة لأجلها في هذا الوقت وقت العصر مثلا فإنه يستخير، يصلي ركعتين ويستخير الله. أما إذا كان المسألة فيها سعة فالأفضل في غير أوقات النهي خروجا من الخلاف. أم عمر من ألمانيا تقول عندها بنت عمرها 16 سنة، تقول للأسف الشديد يعني ترفض الحجاب، ما وضعت الحجاب، تقول هل لي أن أستعمل معها القسوة وكذا؟ أم عمر، أسأل الله تعالى أن يصلح بنيتك هذه وأن يصلح جميع بنات المسلمين، أسأل الله تعالى بكرمه وجوده وإحسانه ومنته أن يمن على جميع أولاد المسلمين من الذكور والإناث بالهداية، وأن يجنبهم الشيطان وشره وشروره، إنه خير مسؤول. أخت الفاضلة، يعني من المهم جدا أنك أنت تكثرين لها من الدعاء، أنت أمها والدتها وأنت اللي المضطرة إلى مثل هذا الأمر، ولذلك الدعاء الوالد لولده مستجاب بإذن الله، وليس بالضرورة أن يكون آني حالي، قد يكون يعني مآلي، قد يكون بعد حين، وهذه قد لله في ذلك حكمة حتى تكثرين من الدعاء وتتقربين إلى الله بالدعاء وتتألهين وأيضا يكون لك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان لديه ولد عاق، لديه ولد فاسق، لديه ولد مقصر، لديه ولد، سواء طبعا الولد أنا أتكلم عن البنات والذكور والإناث، لديه ولد عنده إشكالات يكثرون لهم من الدعاء. الدعاء طيب، الدعاء طيب ولا يكلف الإنسان شيء. نوح عليه السلام عنده ولد كافر، كافر، واجتهد في دعاء في دعوته وكذا، ومع ذلك لما جاءت الآيات هذه العظيمة اللي أرسل الله عز وجل المطر، السماء كأفواه القرب من الماء والأرض تنبع وتفور، وهو يرقى إلى الجبل ونوح يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ويقول لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. المقصود بأن الإنسان يدعو لأولاده، يدعو كذا، يكثر من الدعاء. الأمر الثاني أختي الفاضلة، البنت في مثل هذا السن يعني الظرف الزماني والظرف المكان اللي أنتم فيه ما يسمح بالقسوة، وأنا أعرف هذا الشيء وأعرف الأنظمة والقوانين اللي عندكم، وربما تنعكس الأمور وتصبح سلبية، ولذلك أخت الفاضل عليك بملاطفتها، عليك بمهادنتها، عليك بالترفق بها، إلانة القول، عليك بالوعظ من خلال الترغيب والترهيب، بيان يعني خطورة هذا الأمر، الاستشهاد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي والصحابيات شيء جميل، ربط هذا بمحبة الله عز وجل، هي أكيد ما دام أنت امرأة صالحة وأكيد أبوها صالح، نشأت في محضن نظيف وطيب وصحي، إذن عندها يعني مؤصلة ومؤسسة تأسيس طيب، هذا أكيد تأثير بيئة خارجية. ولذلك صدقين يا أم عمر، بنتك مهما طال الزمن ستعود إلى الحجاب، مهما طال الزمن، لكن أنت عليك بالصبر، عليك بكثرة الدعاء، عليك بمصاحبتها والترفق بها وإلانة القول، حاولي قدر المستطاع أنك تختارين لها يعني من الصديقات الطيبات اللائي يعتنين بالحجاب، أحرصي بارك الله فيك على أن تقضي أغلب الوقت معها حتى تكون في صفك أكثر من أن ينفرد بها الشيطان أو تغرد خارج سرب البيت، ونسأل الله تعالى أن يهديها. أم عمر تقول أخذت أوراق عنب متدلية، يعني من سور أو عنب أخذت متدلي من شخص، يعني تقول البستان غير مسور، تقول يعني ما حكم ذلك؟ تقول حاولت رجعت أعتذر منه كذا ما وجدت الأمر. أخت الفاضل، هو الأصل عندنا في الشريعة الحدائق والبساتين غير المسورة هذه يجوز للإنسان أن يأكل منها بشرط أن لا يأخذ بخبنه، يعني لا يشيل في كيس ولا علاقة ولا شيء ما يشيل معه، هذا الأصل. ولذلك أخت الفاضل احرصي أنك ترجعي إليه وتعتذرين منه، ما دام أخذت كمية حسب ما فهمت من سؤالك أن كمية كبيرة وشلتيها في أكياس، ضروري أنك تعتذرين منه حتى لو كان غير مسلم، يعني نحن نتعامل وفق عقيدتنا وإيماننا وديننا، ما يملي عليه ديننا، فتعتذرين منه إذا سمح الحمد لله، إذا ما سمح قول لي هذه قيمة العنب. علي من ليبيا يسأل عن تفسيري أو معنى أو شرح حديث من غسل واغتسل. أخي الفاضل، هذا الحديث جاء في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من فضائل يوم الجمعة ومن أحكامها، قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر. من غسل واغتسل، قيل من غسل واغتسل، اغتسل هو وغسل غيره، بمعنى أنه حصل جماع لأهله، يعني حصل جماع مع أهله، غسل واغتسل، فأتى أهله فاغتسل غسل الجنابة ثم ذهب إلى الجمعة. وبعض العلماء يذهب إلى معاني أخرى في معنى غسل واغتسل، يعني يذكرون بأن منها ما هو الغسل المجزئ والغسل المسنون وشيء من هذه المعاني اللي تقريبا تكون بعيدة عن المعنى الأول. وبكر وابتكر يعني حرص على التبكير إلى صلاة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث فأتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ويعني تقريبا كأن صدق، تخيل كأن شخص يتصدق ببعير أو ببقرة، كم قيمتها الآن؟ يعني تقرب إلى الله بمثل هذا، تقرب إلى الله بمثل هذا، هو المعنى. بارك الله فيك. علي يسأل يقول بالنسبة لشخص متمتع لما اعتمر قصر بعض شعر رأسه، وقالوا له بأن الحلق في الحج يكفي عن تقصير العمرة، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح ومردود على صاحبه، ذلك أن المتمتع يأتي بعمرة ثم يحل منها ولا يتحلل إلا بالتقصير، والتقصير في هذه الحالة أفضل من الحلق، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، لكن لما كان المتمتع يأتي بعمرة ثم بحج قالوا بأنه من الضروري أن يبقي شيئا من شعر رأسه للحلق في الحج، ولذلك يقصر عن شعر رأسه. فإذا كنت يا أخي الفاضل قد قصرت بعض شعر رأسك فإن شاء الله تكون قد تحللت، لأن من أهل العلم أن يذهب إلى أن التقصير هو أخذ شيئا من شعر الرأس، ولكن الراجح أن التقصير تعميم الرأس كاملا، تعميم الرأس كاملا بالتقصير بالأخذ من الشعر، بالأخذ من الشعر. لكن لما كان هناك قول وهذه حصلت وانتهت نقول إن شاء الله ما عليك شيء، لكن مستقبلا ننتبه الإنسان لمثل هذا. أم محمد من العراق تقول يعني متزوجة وزوجها راح للعمرة وبعد ما رجع تقول للأسف يعني أصبح يراسل امرأة ويعاكسها وبينه وبين صور، تقول يعني هل أنا الآن على ذمته أم لا؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا أسأل الله أن يهدي زوجك وأسأل الله تعالى أن يمن عليه وأن يفتح على قلبه. الأمر الثاني بالنسبة لعقد الزوجية القائم بينك وبين زوجك ما يمكن أبدا أن يبطل إلا بالطلاق أو بالخلع مثلا أو بالفسخ، هذه التي يبطل بها عقد النكاح. أما إذا كان الزوج مثلا عنده معاصي وعنده ذنوب هذا ما يعني بأن عقد النكاح بطل، ما يعني هذا، لا يعني بأن عقد النكاح قد بطل. ولذلك أنت على ذمة زوجك يا أخت الفاضلة، فهو زوجك وأنت زوجته ويجب عليكما أن تقيم الحقوق جميعا. الأمر الثالث هذا من العجائب أن زوجك رجع من العمرة بدل ما يرجع بإيمان ويرجع برغبة في الخير ونشاط إلى الطاعة والفضيلة رجع بمثل هذا النوع من التعامل، هذا شيء غريب جدا. ولذلك على زوجك أن يتق الله وأن يخاف الله، وأنت واضح امرأة ناضجة وعاقلة قلت له تزوج شيء من هذا القبيل وهو يأبى إلا أن يذهب إلى طرق أخرى، لا يجب عليه أن يتق الله وأن يعود إلى رشده وأن ينتبه لنفسه ولا يعتقد. يعني بعض الناس سبحان الله يعتقد بأن إذا جاء من العمرة خلاص يعني جميع السيئات والذنوب راحت ويبدأ صفحة جديدة مع الذنوب، وهذا شيء غريب جدا. يعني بعض الناس عنده فهم مغلوط يقولك لا أنا كلها السنوات راحت الحمد لله الذنوب وسأبدأ صفحة جديدة مع الذنوب، بدل ما يقول أبدأ صفحة جديدة مع الطاعة. يعتقد مثل بعض الناس اللي يحج يقول رجعت من ذنوبي كيوم ولدتي أمي، طيب وبعدين؟ قال خلنا نشوف الدنيا، يروح يقول عياذ بالله يفسد ويرتكب المعاصي، وهذه والله غريب يعني جدا. يعني جرت العادة أن الحسنة تقول أختي أختي، بالعكس بل هذا مؤشر خطير على أن الإنسان نسأل الله العافية قد يكون ما قبل الله عمرته وما قبل الله حجه، لأن مثل ما قال الحسن وغيره الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. فإذا الإنسان بعد الطاعة يشوف عنده رغبة في الشر ورغبة في الفساد هذا يجب أن يبكي على نفسه، يجب أن يبكي على نفسه ويجب أن يقول يا رب يا رب اقبلني. أما يجي بهال النفسية ويقولك والله أنا خلاص ما مضى كأنه أخذ في صك على أنه والله أصبح من أهل الجنة ويقول أذنب وبعدين أخذ عمره وهكذا، هذا غلط، ما يدري الإنسان متى يختم له. عموما ابقي معه، كثري له من النصيحة، قولي لي يا أبو محمد هذا الطريق طريق الصح، إذا بغيت تتزوج خذ امرأة روح وطق باب أهلها لا تلف وتدور بهالطريقة، هذه يستطيع أن فعلا يعيش حياة نظيفة. جميلة من تونس تقول عمتها ماتت وما خلفت أولاد، تقول عندها أولاد إخوانها، تقول يعني هل يعني يرثون هذه المرأة؟ أختي جميلة الله يرضى عليك، دائما مسائل الإرث فيها إشكالات، مسائل الإرث فيها إشكالات، بمعنى أنه أحيانا أنت تقولين ما في وارث إلا هؤلاء، أحيانا قد يظهر وارث. ولذلك الآن عند المحاكم عندهم شغلتين، الشغلة الأولى يسمونه حصر الورثة، حصر الورثة، والصك الثاني يسمونه حصر التركة. حصر الورثة أنه يحصرون كل من يرث هذا الإنسان، هذا يسمى حصر الورثة. فإذا كان ما عنده أولاد بحثوا عن أقرب شخص يرث هكذا، ولذلك المحاكم تتخذ إجراءات يعني قوية جدا في قضية ضبط هذه المسألة، ثم يحصرون التركات ويخرجون الديون والأشياء هذه كلها. فأنت الآن تقولين أولاد أولاد الأخ، صحيح أولاد أولاد الأخ يرثون الذكور دون الإناث، الذكور دون الإناث، لكن هل هؤلاء فعلا هم الموجودين فقط؟ فأنت يا أخت الفاضلة ما أستطيع أني أجاوبك جواب قطعي إلا أن تراجعوا دار الفتوى عندكم أو المحاكم الشرعية وتبين لكم هذا الأمر. كم باقي عندنا؟ طيب عندي أم تغريد من العراق بارك الله فيها تقول يعني عندها أيتام 5 ربتهم يعني وحتى الصغير تقول يعني ما شاف أبوه واعتنيت فيهم وزوجتهم وتقول وكبروا يعني جاءتني أمراض سكري وضغط وجلطات وشيء من هذا القبيل تقول للأسف هؤلاء الأولاد عاقين خرجوا من عندها ما أحد البنات زوجتهم الأولاد أخذوهم زوجاتهم شيء من هذا القبيل وتقول للأسف حتى أحفادي ما أشوفهم يعني تقول ماذا أعمل يا أم تغريد والله إن يعني سؤالك مؤلم وموجع يقطع نياط القلوب ويبعث الحزن والله على هؤلاء الأولاد الحزن ليس عليك أنا حزين على هؤلاء الأولاد هؤلاء يعيشون تحت لعنة الله وغضب الله الآن هؤلاء العاقين هؤلاء الأولاد العاقين اللي تركوك وابتعدوا عنك مع أن يعيشون في المدينة معك هؤلاء يعيشون يوميا تحت لعنة الله وغضب الله وسخط الله ويجب أن تصلهم هذه الرسالة هذه الرسالة يجب أن تصل إلى كل واحد منهم ولا يجوز لأي ولد تحت أي ظرف حتى لو كانت الأم قاسية حتى لو كانت الأم عنيفة حتى لو كانت الأم عندها يعني تدخلات ما يجوز أبدا أن الولد يعاقبها بمثل هذه العقوبة يهجرها ويقاطعها ولا يسلم عليها ولا يجيب لها أولاد حرام حرام عليهم أن يتقوا الله عز وجل فيا أختي يا أم تغريد أنت أكثري لهم من الدعاء لأن يكفيهم اللي هم فيه من لعنة الله وغضب الله وسخط الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع وبعدين هؤلاء وصل لهم الرسالة العقوبة جاية العقوبة جاية هذا مو بكلامي هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم القائل ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم البغي الظلم والبهتان وقطيعة الرحم ولذلك صدقيني بأن العقوبة جاية إذا لم يتوبوا إلى الله وتوبتهم إلى الله من شرطها أنك ترضين عنهم لابد من أنك ترضين عنهم لأن رضا الله في رضا الوالدين فقولي لهم هذا الكلام وأنا والله حزين عليهم أكثر مما حزين عليك ليش؟ لأنك أنت الآن الحمد لله في عافية أنت صنعت معروف وعملت جميل أنت ربيتيهم مات أبوهم وهم صغار وربيتيهم وعلمتيهم أنت إن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله أنت رفيقة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سفعاء الخدين عند باب الجنة فسألت فقالوا هذه امرأة مات زوجها فأبت الزواج وربت أولادها فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة ولذلك وصلي لهم هذه الرسالة أكثر من الدعاء لأنك أنا أعلم بأنك أنت ما ترضين يدخلون النار وما ترضين أنك تشوفين عقوبتهم بعينك أمامك في الدنيا سيعاقبهم الله إن لم يتوبوا إليه طيب أبو المخرج يقول خلاص لكن باقي السؤال أخت الفاضلة بالنسبة لولد عمك هذا اللي مطلق زوجته من 99 وعايشة مع البيت هذا حرام المرأة يجب عليها أن تخرج إلى بيت أهلها المرأة يجب عليها أن تفهم ما دام أنه حصل طلاق وفراق بين الزوجين يحرم على الزوج أن يسكن مع مطلقته إن انتهت العدة أجنبيان عن بعض يجب عليه أن تخرج وإذا ما كان عنده أحد الزوج يكون عنده مروءة ويكون نبيل يكون عنده شيمة يسكنها في بيت ما دام إذا كان والله ما عندها أحد والرجل يستطيع يدبر عمره وحاله ونفسه هو يسكنها في بيت ويطلع هو هذا الرجال النبلة أما إذا كان لا أهلها موجودين وعندها قدرة على السكن برا يحرم ولا يجوز وخاصة ذكرت بأنها تتمكيج وتتزين هو في غرفة وهي في غرفة وين فندق هي البيت هذا فندق هذا مو فندق هذا ما يجوز وحرام أن يفعلوا مثل هذا الفعل أعتذر عن الإطالة غدا إن شاء الله عندي حلقة لا أستقبل فيها الاتصالات لعل إن شاء الله تكون مفيدة ألتقيكم غدا بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله